بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد، وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أن المحكي عن المحقق التفصيل في اعتبار أصل البراءة بين ما يعم به البلوى وغيره، فيعتبر في الأول دون الثاني. يقول: هناك عدة تنبيهات. التنبيه الأول في التفصيل الذي نسب إلى المحقق الحلي قدس الله نفسه باعتبار أصل البراءة. هل أن أصل البراءة يجرى في جميع الأحكام؟ كل حكم ليس عندنا دليل على أنه مثلا محرم أو واجب، ففي هذه الحالة نجري أصالة البراءة عن الحرمة وعن الوجوب أم لا؟ المحقق نسب إليه أنه يقول إن هناك تفصيل، وهو إذا كان الحكم عام البلوى تكثر الحاجة إليه، ففي هذه الحالة بما أنه لا يوجد عندنا دليل عليه فنجري أصالة البراءة، لأن عدم الدليل دليل العدم. بما أنه لا يوجد دليل ومسألة عامة البلوى ويحتاج إليها، ففي هذه الحالة ما يمكن أنه مسألة مهمة ويعم البلوى بها وهي واجب علينا ولا دليل على هذا الوجوب، أو محرم علينا ولا دليل على الحرمة. عدم وجود دليل دليل على أنه ليس هناك وجوب أو ليس هناك حرمة. وأما إذا كان الحكم ليس كذلك، ليس عام البلوى، ففي هذه الحالة يشكل إجراء أصالة البراءة، لأنه ربما يكون هناك دليل ولكنه فقد. فإنه كثير من الأحكام الشرعية فقدت، ولعل هذا الحكم في هذا المورد الذي هو غير عام البلوى أيضا من ضمن الأدلة المفقودة، بخلاف ما كان عام البلوى، فإنه بسبب شدة الحاجة إليه ما يمكن أن يفقد الدليل. يعني حتى لو فقد الدليل الذي هو مروي عن أمير المؤمنين سلام الله عليه، فإن الأئمة سيسألون مثلا الإمام الحسن، الإمام الحسين، الإمام السجاد، الإمام الباقر، الإمام الصادق، لأن هذا أمر تكثر البلوى به والحاجة إليه، فما يمكن أن يفقد الدليل، بخلاف ما إذا كان الحاجة إليه نادرة فربما يكون قد فقد، فلا يمكن إجراء أصالة البراءة فيما لم يكن عام البلوى. يقول: وينبغي التنبيه على أمور. الأول، أن المحكي الذي نقل عن المحقق الحلي قدس الله نفسه أنه يقول بالتفصيل في اعتبار أصل البراءة، تفصيل بين ما يعم به البلوى فيكون موردا إلى إجراء أصالة البراءة، وبين غيره ما لا تعم به البلوى. يقول: فيعتبر أصل البراءة في الأول ما تعم به البلوى دون الثاني. لكن هل هذا الذي نسب إلى المحقق الحلي صحيح أو غير صحيح؟ يقول: ولا بد من حكاية كلامه قدس سره في المعتبر، ماذا قال في المعتبر وماذا قال في المعارج، وهل يمكن أن نفهم من كلامه في هذين الكتابين هذا التفصيل الذي نسب إليه أم لا، حتى يتضح حال النسبة أنها صحيحة، هذا هو رأيه أم لا. يقول: قال في المعتبر الثالث يعني من أدلة العقل الاستصحاب، يعني ذكر أدلة العقل الأول الثاني الثالث. يقول الثالث من الأدلة العقلية هو الاستصحاب، وأقسامه أقسام الاستصحاب ثلاثة. لكن لما ترجع إلى كتاب المعتبر لا تجد أنه يجعل الاستصحاب من الأدلة العقلية، وإنما هو قسم مستند الأحكام الشرعية، أدلة الأحكام الشرعية، إلى خمسة أقسام. هذا طبعا في الفصل الثالث من الكتاب، قسم مستند الأحكام الشرعية إلى خمسة أقسام: الكتاب والسنة والإجماع والعقل، والخامس الاستصحاب. فالاستصحاب ليس من أقسام العقل، وإنما هو من مستند الأحكام الشرعية الذي هو قسيم إلى العقل، قسيم إلى العقل، كما أنه قسيم إلى الكتاب والسنة والإجماع أيضا قسيم إلى العقل. فما قاله من أنه الثالث يعني من أدلة العقل هذا غير صحيح. الثالث يعني في الفصل الثالث ذكر هذا المعنى، أنه مستند الأحكام خمسة أقسام من ضمنها الاستصحاب. قال وأقسامه وأقسام الاستصحاب ثلاثة: الأول استصحاب حال العقل. المراد باستصحاب حال العقل يعني استصحاب الحال التي يحكم العقل على طبقها بعدم التكليف، استصحاب الحال التي حكم العقل على طبقها بعدم التكليف. مثلا الإنسان قبل أن يولد فلا شك أنه غير مكلف، لما كان معدوما غير مكلف، العقل يستصحب هذه الحال يعني عدم التكليف. استصحاب حال العقل يعني استصحاب الحال وهو عدم التكليف التي يحكم العقل على طبقها بعدم التكليف. أو بمعنى آخر نقول، لما نقول استصحاب الحال بمعنى أنه هذا الإنسان كان غير مكلف والآن غير مكلف، كان غير مكلف لما كان معدوما أو لما كان صغيرا، غير مكلف بهذا الحكم، الآن بعد بلوغه نشك في أنه كلف بهذا الحكم أو لم يكلف، نقول نستصحب حال هذا المكلف وهو عدم التكليف الذي حكم العقل بأنه غير مكلف بهذا الحكم. استصحاب حال العقل وهو التمسك بالبراءة الأصلية، يعني بمعنى آخر لما نستصحب حال العقل يعني نستصحب عدم التكليف، هذا معناه أنه نقول بالبراءة الأصلية، أن المكلف غير مكلف بهذا الحكم الذي نحن نشك في أنه بعد البلوغ كلف به أم لا. كما يقال الوتر يعني صلاة الوتر ليس واجبا. لماذا ليس واجب بعد البلوغ؟ لأن الأصل براءة العهدة، لأنه لما كان معدوما أو لما كان صبيا كانت ذمته بريئة من وجوب صلاة الوتر، الآن بعد البلوغ نشك نستصحب هذه الحال فنقول كما كان غير مكلف بها الآن أيضا غير مكلف. ومنه أن يختلف العلماء في حكم الدية المرددة بين الأقل والأكثر. لو اختلف العلماء مثلا في دية بين الأقل والأكثر، مثل ما مثل مثلا من أتلف عين دابة فكم يدفع كم يضمن؟ بعض العلماء يقول نصف قيمة الدابة، وبعض العلماء يقول لا ربع قيمة الدابة. إذن الربع أمر متفق عليه، الكلام في الزائد. نقول هذا الزائد كان هذا الشخص قبل بلوغه، قبل وجوده غير مكلف بدفعه، أو قبل إتلافه لهذه العين لم يكن مكلفا، الآن نستصحب هذه الحال أنه أيضا غير مكلف. كما في دية عين الدابة المرددة بين النصف أو الربع. هذا هو القسم الأول من أقسام الاستصحاب، وهو استصحاب حال العقل.
تقول أنه الدية المرددة بين النصف والربع، تقول أنه استصحب أنه قبل، أو استصحب أنه قبل ما
يتلف عين الدابة
أنه غير مكلف بدفع الدية. طب بعد أن أتلف الدية،
إيه يعني بعد أن أتلف العين، فهنا ربع مسلم، الربع الثاني نشك فيه، ففي هذه الحالة نستصحب لأنه كان غير مكلف سابقا، قبل أن يتلف ما كان مكلف بهذا الربع الثاني.
إذا مكلف الربع الأول،
إيه فيصير الربع الأول، ف
غير مكلف بدفع الدية،
لا غير مكلف بدفع الربع الثاني. يقول الثاني، يعني الثاني من أقسام الاستصحاب، أن يقال عدم الدليل على كذا فيجب انتفاؤه، يعني عدم الدليل دليل على العدم، عدم الدليل على كذا يعني مثلا على حرمة شرب التتن. لما بحثنا في الروايات ما وجدنا أن هناك رواية أو أي دليل آخر يدل على الحرمة، فيجب انتفاء الحكم، فيجب انتفاء الحكم. نقول إذن التتن ليس بحرامين. يقول وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به، أما لا مع ذلك فيجب التوقف. يقول عدم الدليل دليل على العدم ليس على إطلاقه، وإنما يكون في مورد معين، وهو ما إذا كانت الحالة بحيث نقول لو كان هناك دليل موجود لعثرنا عليه، فبما أنه لا يوجد دليل إذن هذا معناه أنه ليس بمحرم. عدم الدليل دليل على العدم في هذا المورد بخصوصه. يمكن أن يستفاد من هذا الكلام هذا التفصيل المنسوب إليه، يعني بمعنى آخر نقول متى نقول إنه لو كان هناك دليل لظفر به؟ متى؟ إذا كانت المسألة عامة البلوى، فإذا كان الحاجة إلى الحكم كثيرة وماسة، طبيعي أنه الشيعة يسألون الأئمة عليهم السلام ويتكرر تردد وذكر هذا الحكم، فما يمكن أن يفقد. بما أنه الآن نحن جئنا وبحثنا في الكتب فلم نجد دليلا يدل عليه، ففي هذه الحالة هذا معناه أنه ليس بمحرم، أو إذا كان شيء نحتمل أنه واجب أن هذا الشيء ليس بواجب لأنه عام البلوى. من هذه العبارة يمكن أن يستفاد هذا التفصيل. يقول وهذا يصح فيما يعلم أنه لو كان هنا دليل لظفر به، إنما يعلم ذلك متى؟ إذا كان الحكم عام البلوى. أما لا مع ذلك يعني في الحالة التي يمكن أن يكون هناك دليل وفقد بسبب عدم عموم البلوى، ففي هذه الحالة إذا ما وجدنا الدليل ليس معنى ذلك أنه ليس هناك حكم شرعي، هناك حكم شرعي لكن فقد، فيجب التوقف. يقول: ولا يكون ذلك الاستدلال في هذه الحالة إذا ما كان الحكم عام البلوى، لا يكون الاستدلال حجة، لا يكون الاستدلال حجة. ومنه، يعني من هذا القبيل، أنه إذا ما وجدنا الحكم أو عدم الدليل دليل العدم، من هذا القبيل القول بالإباحة لعدم دليل الوجوب والحظر. فكيف نقول بالإباحة إذا ما وجدنا دليل يدل على الوجوب أو دليل يدل على الحظر أو هو الحرمة؟ إنما نقول بالإباحة إذا كان المورد موردا تعم البلوى به، فعدم وجود الدليل دليل على أنه لا دليل على الحرمة وعلى الوجوب. الثالث: استصحاب حال الشرع. هذا القسم الثالث من الاستصحاب المراد به استصحاب الحال التي يحكم الشرع على طبقها. يعني مثلا بالنسبة إلى المتيمم الذي ما كان عنده ماء فتيمم ودخل في الصلاة، في أثناء الصلاة وجد الماء، ففي هذه الحالة ماذا نقول؟ هل يجب عليه أن يستمر في صلاته يكمل الصلاة مع التيمم أو لا تكون الصلاة باطلة ولا بد أن يتوضأ ثم يصلي؟ في هذه الحالة نقول إن صلاة هذا المصلي لما دخل في الصلاة هل كانت صلاته مشروعة أم لا؟ مشروعة بالتيمم. الآن بعد أن وجد الماء في أثناء الصلاة نحن نشك في أن هذه الصلاة لا تزال مشروعة أم لا، ففي هذه الحال نستصحب المشروعية التي كانت ثابتة قبل وجدان الماء، استصحاب حال الشرع، فإن الشرع حكم بأن هذه الصلاة مشروعة. الآن بعد وجدان الماء لا ندري، نستصحب هذه الحالة وهي المشروعية فيكمل صلاته. انتهى موضع الحاجة من كلامه قدس سره. إذن محل الشاهد ما قلنا، يمكن أن يستفاد منه التفصيل الذي نسب إليه. يقول: وذكر أيضا المحقق في كتابه الآخر في الأصول وهو المعارج على ما حكي عنه أن الأصل خلو الذمة من الشواغل الشرعية، يعني أن الإنسان إذا شك أن ذمته مشغولة بشواغل شرعية يعني بواجبات أو محرمات، فمقتضى الأصل يعني الاستصحاب أن تكون ذمته غير مشغولة، لأنه سابقا قبل التكليف ما كانت ذمته مشغولة، قبل ولادته ما كانت ذمته مشغولة من باب السالبة بانتفاء الموضوع. الآن نشك هل هو مكلف أم لا، نستصحب هذه الحالة. الأصل خلو الذمة عن الشواغل الشرعية. فإذا ادعى مدع حكما شرعيا يقول إن التتن محرم، جاز لخصمه أن يتمسك في انتفائه أنه ليس بمحرم، يجوز أن يتمسك بالبراءة الأصلية أنه سابقا قبل ولادته قبل أن يكلف ما كان محرما عليه. الآن نستصحب ذلك، فيقول: لو كان الحكم وهو التحريم مثلا ثابتا لكان عليه دلالة شرعية، لكان هناك دليل يدل على الحرمة، لكن ليس كذلك، يعني لا يوجد دليل يدل على الحرمة، فيجب نفيه، يجب نفي هذا الحكم الذي قلته وهو حرمة شرب التتون. لا يزال الكلام للمحقق يقول: وهذا الدليل أننا نستصحب عدم التكليف، يقول هذا الدليل لا يتم إلا ببيان مقدمتين، إحداهما أنه لا دلالة عليه شرعا بأن ينضبط طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالتها عليه، يعني ما يمكن أن نقول إن هذا الدليل يدل على عدم التكليف، لا نقول ذلك إلا إذا كانت الأدلة الشرعية، الكتاب والسنة والإجماع والعقل والاستصحاب كما يقول المحقق كلها مضبوطة، كلها مضبوطة، بمعنى أنه ما فقد منها شيء، الأدلة موجودة عندنا كاملة، ولما نظرنا إليها ما وجدنا فيها دليل يدل على حرمة شرب التتون. يقول أنه لا دلالة عليه، يعني لا يمكن أن نقول إن عدم وجود دليل على الحكم هذا مسوغ إلى إجراء أصالة البراءة الأصلية. يقول لا يمكن أن نقول إن هذا دليل على عدم الوجوب، لا دلالة عليه، لا دلالة على أن شرب التتون ليس بمحرم، إلا إذا انضبطت بأن ينضبط ويحصر طرق الاستدلالات الشرعية ويبين عدم دلالة هذه الأدلة عليه على ذلك الحكم. إذا كان الأدلة منضبطة وكاملة ولم يفقد منها شيء، ونظرنا إليها ولم نجد فيها دليل على الحرمة، إذن نقول بأنه هذا الأمر ليس بمحرمين. الثاني أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل، يعني لابد أن نقول إن هذا الحكم الذي زعم وهو حرمة شرب التتون لو كان ثابتا، لو كان صحيح في الشرع أن شرب التتون حرام، لدلت عليه إحدى هذه الدلائل، دل عليه الكتاب، دلت عليه السنة، الإجماع، العقل، الاستصحاب، لأنه يقول لو لم يكن عليه دلالة، إذا الآن الأدلة موجودة عندنا، بحثنا ما وجدنا دليل على حرمة شرب التتون، لو كان المولى سبحانه وتعالى قد حرم علينا شرب التتون وما في دليل، يقول لأنه لو لم يكن عليه دلالة ونحن مكلفون بأنه لا يجوز لنا أن نشرب التتون لزم التكليف بما لا طريق للمكلف إلى العلم به، لزم أننا مكلفون بحكم وما عندنا طريق إلى معرفة الحكم، لأن كل الأدلة لا تدل عليه وهو تكليف بما لا يطاق. الله يكلفنا بحكم شرعي ولا نستطيع أن نتوصل إلى معرفة ذلك التكليف، ما يمكن، هذا تكليف بما لا يطاق وهو قبيح لا يصدر من المولى الحكيم سبحانه وتعالى. إذن هذه الأدلة التي عندنا لا يوجد فيها أي دليل يدل على حرمة شرب التتون، فلو كان شرب التتون محرم لزم التكليف بما لا يطاق، ولو كانت عليه دلالة غير تلك الأدلة. لو كان لا في دليل على حرمة شرب التتر غير هذه الأدلة التي هي عندنا، لما كانت أدلة الشرع منحصرة فيها. إذن أدلة الشرع ليست منحصرة في هذه الأمور الخمسة، هناك أدلة أخرى أيضا هي أدلة شرعية، لكن بينا انحصار الأحكام في تلك الطرق. نحن قلنا إن الأحكام منحصرة في هذه الأمور الخمسة فقط، وعند ذلك يتم كون ذلك دليلا على نفي الحكم. إذا كان هكذا، إذا ما وجدنا في الأدلة التي عندنا أي دليل على حرمة شرب التتون، معناه أن التتون ليس بمحرم. إن شاء الله واضح. محل الشاهد في كلام المحقق قدس سره في التفصيل الذي نسب إليه هو قوله أن يبين أنه لو كان هذا الحكم ثابتا لدلت عليه إحدى تلك الدلائل، باعتبار أن هذا الحكم عام البلوى، وإذا كان عام البلوى لابد أن يوجد عليه دليل، إما في الكتاب أو السنة أو الإجماع أو العقل أو الاستصحاب. لما ما وجد أي دليل في هذه الدلائل الخمسة، معنى أنه ليس هناك حكم، لأن هذا الحكم عام البلوى، ما يمكن أن يغفل في هذه الأدلة والدلائل الخمسة. وحكي عن المحدث الاسترابادي قدس سره في فوائده كتاب الفوائد المدنية أن تحقيق هذا الكلام هو أن المحدث الماهر إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم عليهم السلام في مسألة لو كان فيها حكم مخالف للأصل لاشتهر لعموم البلوى بها. كلام المحدث الاسترابادي قدس سره إنما هو في بيان وجه كلام المحقق، لأن كلامنا نحن في كلام المحقق، أنه هل فعلا يستفاد من كلامه هذا الذي نسب إليه أم لا. هذا الذي ذكره الآن المحدث الاسترابادي هو يبين ويوضح كيف يمكن أن يستفاد هذا من كلام المحقق. قال أن تحقيق هذا الكلام وإيضاح كلام المحقق الحلي قدس سره أن المحدث الماهر، يعني الشخص الذي هو عنده معرفة بالأحاديث ويفهمها ويفهم دلالتها، يقول إذا تتبع الأحاديث المروية عنهم، جاء إلى روايات أهل البيت عليهم السلام المروية عنهم في مسألة معينة، لو كان فيها حكم مخالف للأصل، الأصل أن مثلا التتن ليس بمحرم، البراءة الأصلية، لو كان هناك حكم مخالف للأصل أنه محرم لاشتهر هذا الحكم. لماذا؟ لعموم البلوى بها، هذه مسألة عامة البلوى. طبعا تمثيل بشرب التتون غير صحيح، لأن في زمان الأئمة ما كان معروف التتون، ولكن بعد ذلك صارت هذه المسألة عامة البلوى. لنفترض أي مسألة من المسائل التي هي عامة البلوى في زمان الأئمة، فإذا لم يظفر بحديث دل على ذلك الحكم، دل على ذلك الحكم، يعني ما ظفرنا بدليل يدل على التحريم مثلا، ينبغي أن يحكم قطعا عاديا بعدمه، يعني نقطع بحسب العادة، يحصل عندنا قطع بأنه ليس هناك حكم بالتحريم، لأن جما غفيرا، لأن أعداد كبيرة من أفاضل علمائنا، أعداد كبيرة جدا من العلماء الأفاضل. قال 4000 منهم تلامذة الصادق كما في المعتبر، فقط تلامذة الصادق 4000، ناهيك عن باقي أصحاب الأئمة الأطهار عليهم السلام. هؤلاء العلماء كانوا ملازمين لأئمتنا عليهم السلام في مدة تزيد على 300 سنة، يعني من حياة النبي صلى الله عليه وآله إلى مثلا حصول الغيبة الصغرى، أو قد نقول من وفاة النبي صلى الله عليه وآله إلى انتهاء الغيبة الصغرى سنة 329. وكان همهم هؤلاء العلماء، أولا هم كثيرون، هذا الأمر الأول. ثانيا المدة طويلة 300 سنة أو أكثر. ثالثا كان همهم وهم الأئمة إظهار الدين عندهم. الأئمة كان همهم أن يعلموهم أحكام الشريعة وتأليفهم، وهؤلاء العلماء كان همهم أن يؤلفوا وأن يجمعوا كل ما يستمعون منهم، كل شيء يستمعونه من الأئمة عليهم السلام، يدونونه ويؤلفونه في الأصول، في الكتب التي سميت الأصول 400. لماذا كان هم الأئمة بيان الأحكام وهم هؤلاء العلماء تدوين ما يسمعونه من الأئمة؟ قال لئلا يحتاج الشيعة إلى سلوك طريق العامة. العامة بسبب عدم النصوص لجأوا إلى الاستحسان، القياس، المصالح المرسلة، يعني ابتدعوا أدلة ليست هي أدلة صحيحة، حتى لا يحتاج الشيعة إلى أن يسلكوا هذه المسالك. الأئمة عليهم السلام بيّنوا الأحكام وأصحاب الأئمة دونوها، ولتعمل يعني لتعمل الشيعة بما في تلك الأصول 400 وغيرها في زمان الغيبة الكبرى، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله والأئمة عليهم السلام لم يضيعوا من في أصلاب الرجال من شيعتهم، يعني لم تكن عنايتهم مقتصرة فقط على أصحابهم الذين يختلطون بهم، لا، حتى الشيعة الذين لم يولدوا بعد، كما في الروايات المتقدمة يعني التي ذكرها الاسترابادي في كتابه. ففي مثل تلك الصورة، يعني لما نلاحظ هذه الأمور، أن العلماء كثيرون والمدة طويلة، والأئمة عليهم السلام همهم تعليم الشيعة، وأصحاب الأئمة كان همهم تدوين ما يسمعونه من الأئمة، لما نلاحظ كل هذه الأمور يجوز التمسك بأن نفي ظهور دليل، إذا ما كان عندنا دليل نفي ظهور الدليل على حكم أنه هذا ظاهر في دلالة على هذا الحكم، حكم مخالف للأصل، يجوز أن نتمسك بأن نفي وجود هذا الدليل هذا دليل على عدم ذلك الحكم في الواقع، أنه لا يوجد هناك حكم. طبعا هذا كله في المسائل التي تعم بها البلوى، إلى أن قال ولا يجوز التمسك به في غير المسألة المفروضة التي هي عامة البلوى، إلا عند العامة. العامة يقولون نعم، حتى لو كانت المسألة ليست عامة البلوى. لماذا؟ قال القائلين بأنه بأن النبي صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه كل ما جاء به، كل شيء يعني في أحكام الشريعة قاله لأصحابه. بالنسبة إلى وضع الشيعة عبر العصور يختلف عن وضع الصحابة. وضع الشيعة كان وضع سيء جدا بسبب أن الحكومات المتعاقبة كانت تضطهد الشيعة وتحارب الأئمة عليهم السلام، فلذلك إذا ما كانت المسألة عامة البلوى ممكن أن يضيع حكمها، بخلاف الصحابة. الصحابة لا، هناك دواعي لنشر هذا الذي سمعوه، وهم يقولون سمعنا من النبي، والناس تدون، ولم تكن هناك أسباب لإخفاء ما قالوه من الأحكام. يقول القائلين بأنه صلى الله عليه وآله أظهر عند أصحابه كل ما جاء به وتوفرت الدواعي على جهة واحدة على نشره، يعني الدواعي كلها توفرت على أمر واحد، وهو أن هؤلاء سمعوا من النبي ولا بد أنه نأخذ منهم وننشر ما قالوا، ولذلك انتشر ما قالوا. هذا هم يقولون هكذا، العامة يقولون هكذا، ويقولون أيضا وما خص صلى الله عليه وآله أحدا بتعليم شيء لم يظهره عند غيره. ما فرق بين الصحابة، كل الصحابة كان يعلمهم، ما خص أهل البيت مثلا بعلوم حتى نقول أن هذه العلوم اختفت، هكذا العامة يقولون. ولم يقع بعده بعد النبي ما اقتضى إخفاء ما جاء به. لماذا؟ لأن الصحابة الخلفاء الذين تولوا بعد النبي كانوا صلحاء، كانوا أتقياء، كانوا يروجون الأحكام. كذلك لما جاء معاوية، معاوية صحابي جليل وصار ينشر الأحكام وما يحرف الأحكام وما أسقط شيء من الأحكام إلى أن ثبتت الأحكام، فما في دواعي اقتضت اختفاء بعض هذه الأمور التي هي قليلة البلوى. هكذا يقول على قول العام، نعم إنه سواء كان الأحكام عامة البلوى أو ليست عامة البلوى، فإنه إذا ما عثرنا على حكم نجري البراءة الأصلية. أما على قول المحقق لا، هناك تفصيل. هل هذا التفصيل يقبله الشيخ الأنصاري أو لا يقبله؟ إن شاء الله يأتي بيان ذلك في الدرس الآتي. وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين.